الآن نأتي بقصة تلتقي في بعض جوانبها مع قصة الرهط. هذه القصة تتعلق بعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. قال: زوجني أبي بفتاة من قريش، فزار أبي زوجتي أو كنته، فقال لها: كيف أنت وزوجك؟ قالت، وكانت مفاجأة بالنسبة لعمها عمرو بن العاص أبو زوجها، قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، أي كأنهما لم يتزوجا، هو زوجه ليحصنه، وهذا من واجب كل والد تجاه ولده. ومن الطرائف أن عمرو بن العاص وابنه هذا عبد الله كان بينهما فقط من الفرق في السن 15 سنة، 15 سنة فقط، بمعنى أن عمرو بن العاص تزوج عمره 15. ومن الصدف أو من الموافقات أو اتفاقات الإلهية أنه زوج ابنه هذا وهو أيضا ابن 15 سنة. النكتة من تحديد العمر أن تعرفوا كيف كان سلفنا الصالح. فتى في زهرة شبابه عمره 15 سنة يزوجه أبوه بفتاة من قريش وكأنه لم يتزوج. لماذا؟ لأنه كان قائم الليل صائم النهار. لأنه لما سألها عمرو بن العاص وقالت له: إنه لم يطل لنا بعد فراشا، إنه قائم الليل صائم النهار، كأنه يقول: ما لهذا من حاجة بالنساء، هو رجل جاهل متعبد. فغضب أبوه عمرو وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى ابنه إليه، كأنه قال له: زوجت ابني، وكأنه ما تزوج. وقالت زوجته: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. يقول ابن عمرو: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي. فقال: يا عبد الله، هنا الشاهد، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الذي يزورك، ولزورك عليك حقا. ثم وضع له عليه الصلاة والسلام منهجا يجمع به بين هذه الحقوق كلها. والحديث فيه طول، لأنه من قبل قال له عليه الصلاة والسلام: صم من كل شهر 3 أيام، واقرأ القرآن في كل شهر. لماذا؟ لأنه كان يختم القرآن في كل ليلة مرة. انظروا الآن، جاءت خير خير؟ لا، هذا كلام فارغ. كان يختم القرآن في كل ليلة مرة، فقال له: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. كذلك كان يصوم الدهر، دائما صائم صائم. قال له: صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر كله. يقول: يا رسول الله، تأملوا، هذا الشاب ابن 15 سنة يقول: يا رسول الله، إني شاب، إني قوي، إني أستطيع أكثر من ذلك. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتساهل معه إلى أن انتهى الأمر، أن قال له: فاقرأ القرآن في 3، أي ليالي، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وقال له فيما يتعلق الصيام: صم يوما وأفطر يوما فإنه أعدل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى. لماذا؟ لأنه كان جمع بين القوتين، القوة المعنوية والقوة المادية الجسدية، فإذا لقي العدو كان عنده قوة بدنية يستطيع أن يقاومه. ولذلك كان من صفة داود عليه السلام في هذا الحديث أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. إلى هنا انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر في التنازل له، لكنه لم يزل طامعا، فقال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا الحديث أيضا يؤكد أن العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل إنما هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل العبادة زيادة ما على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختاما، والبحث في هذا طويل وطويل جدا، فنريد أن نفسع المجال كالعادة لتلقي بعض الأسئلة. أختم هذه الكلمة لبيان خطر الزيادة في الدين والتقرب إلى الله بما لم يشرعه رب العالمين، بأثر عن الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة المنورة، حيث قال: ونعم ما قال، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمعوا: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح، هذه حكمة بالغة، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح به أولها؟ بالاستسلام للإسلام، كما قال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بهذا تنتهي أو ينتهي بيان الأصلين السابقين، وأرجو على الأقل أن يستقر في أذهانكم معنى هاتين الجملتين القصيرتين إن لم تستقر بألفاظهما: لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نشرك به شيئا، بدلالة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله، لأن هذا معنى قولنا: وأشهد أن محمدا رسول الله. بهذا كما قلت لكم آنفا أنهي كلمتي هذه لنسمع ما قد يردنا من بعض الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله.